بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينادي مناد من عند الله عز وجل أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بيان ذلك في قوله: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام بما شرع لهم من الصيام في شهر رمضان. أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أولا بأن يصوموا أياما معدودات من كل شهر 3 أيام، وأن يصوموا عاشوراء، وكان في أول الإسلام فرضا، كما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ثم نسخ وجوب صوم هذه الأيام المعدودات وعاشوراء إلى الاستحباب، وأصبح صوم رمضان واجبا بعد نزول قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكان في أول الإسلام كذلك يخير المسلم بين الصيام وبين الإطعام وإن كان قادرا على الصيام. قال عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أن تصوموا خير لكم من أن تطعموا. كان هذا في أول الإسلام حين كان الصيام مخيرا بينه وبين الإطعام لكل أحد، ثم أوجب الله عز وجل صيام شهر رمضان على كل قادر عليه، على كل صحيح، على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، وأسقط سبحانه وتعالى وجوبه عن المسافر وعن الحامل والمرضع وعن الذين يطيقونه كذلك، أي لا يستطيعونه إلا بمشقة، فكانت الآية أولا عامة فصارت بعد ذلك خاصة، صارت خاصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وأطعمتا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وهذا يدل على ما شرع الله عز وجل من التيسير لهذه الأمة، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، فأبقى الله سبحانه وتعالى هذا الحكم لمن يشق عليه، وبقي أمر فضل الصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأوجب الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان، وبقي استحباب صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون البيض. وأسقط الله سبحانه وتعالى عن المسافر والمريض الصيام للمشقة، فمن كان منكم مريضا، وهذا المرض الذي يرجى برؤه وفي نفس الوقت يزداد بالصوم أو يتأخر البرء معه بالصوم أو يشق معه الصيام، فإذا كان المرض يزداد بالصوم أو يتأخر الشفاء منه إذا صام، وكذلك إذا كان هناك مشقة، حتى ولو لم يكن يتأخر الشفاء أو يزداد المرض، لكن يجد مشقة لكونه يحتاج إلى تناول الدواء أو يحتاج إلى الطعام والشراب ليخفف الألم أو نحو ذلك. فكل مريض بهذه المثابة يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء. وأما المريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، كالأمراض المزمنة التي يغلب على الظن أن تكون مستمرة إلى الوفاة، وكذلك الكبر، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فهم الذين يطيقونه. بقي حكم هذه الآية في هؤلاء، نسخ ما سوى ذلك، وبقي الحكم في هؤلاء أن عليهم فدية إطعام مسكين، يطعم كل مسكين نصف صاع من طعام. وبعض أهل العلم يقول يجزئ المد، وقيمة وقدر ذلك من الأرز طعام أكثر أهل بلدنا نصف الصاع نحو الكيلو جرام وأربعمائة جرام، نحو الكيلو ونصف من الجرامات أقل قليلا، هذا بالنسبة لنصف الصاع، وسبعمائة جرام للمد. فإذا أفطر وكان عليه الفدية يطعم هؤلاء المساكين، ويجزيه أن يجمعهم فيطعمهم حتى يشبعهم، كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه عندما عجز سنة عن الصيام، فجمع ثلاثين مسكينا فأطعمهم حتى أشبعهم، وإن سلمه الحب، إن سلمه الطعام جافا جاز ذلك، نعني بذلك أن يعطيه نصف الصاع وهو الذي يتولى إنضاجه، كل ذلك جائز وواسع. قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، كل سفر تقصر في مثله الصلاة، وهو سفر الطاعة والسفر المباح، أما سفر المعصية فلا يحل لمن سافر سفر معصية أن يفطر ولا أن يقصر ولا أن يستعمل رخص السفر، لأن رخص السفر إنما شرعت للتخفيف والتهوين عليه مشقة السفر، وهذا هذا السفر المنهي عنه كمن سافر يقطع الطريق أو يقاتل المسلمين أو سافر لمعصية الله سبحانه إلى أماكن الفسق والفجور لينال ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، أو سافر في تجارة محرمة كمن يتجر في المخدرات والخمر وغيرها مما حرم الله سبحانه وتعالى، فسفر المعصية لا يجوز أن يترخص فيه برخص السفر، فهذا لا بد أن يتوب أولا، يؤمر بالتوبة ثم بعد ذلك له أن يترخص برخص السفر. والسفر الطويل والقصير سواء إذا كانت تقصر الصلاة فيه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، كما ثبت ذلك من حديث أنس في صحيح مسلم. والترجيح بين الثلاثة الأميال والثلاثة الفراسخ لثلاثة الأميال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة هو وأهل مكة معه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى منى وعرفات، وهي دون الثلاثة فراسخ وفوق الثلاثة أميال. وخرج أبو بصرة على قدر عقبة من الفسطاط فأفطر، وأنس رضي الله تعالى عنه سئل هل تقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. فهذا أصح دليل في قدر السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، وهذا السفر إنما يكون خارج البلد، لابد أن يغادر آخر بيت من بيوت البلد ثم يحسب هذه المسافة ثلاثة أميال هاشمية، وهي تبلغ نحو 9 كيلومترات بحساباتنا المعاصرة، لكن لابد أن تكون خارج البلد. أما إذا كان داخل البلد ولو كان أكثر من ذلك بكثير لكن البيوت متصلة، فهذا لا يقصر الصلاة لأنه ما زال في بلد واحدة، ما زال في بلده مقيما طالما لم يغادر بيوتها، والسفر هو الضرب في الأرض. وأفطر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السفر القصير، وأنكروا على من أنكر عليهم ذلك، وعدوا ذلك خروجا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يفطر المسافر إذا فارق بيوت بلده، ولا يفطر داخل البلد حتى يخرج منها. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان على أن يريد سفرا وقد رحلت له راحلته وقد أوشكت الشمس على الغروب أو قاربت ذلك، فقرب غداءه ثم أكل، فأكل ثم ركب، فقيل له سنة فقال سنة. فهذا محمول على أنه كانت راحلته على طرف البلد خارجها، كما في موقف السيارات المسافرة، وكذا المطارات والمواني فإنها تكون على طرف البلد، وغالبا ما يكون قد فارق بيوت البلد بدخوله في حيز الموقف للسيارات أو في المطار أو في الميناء، فإنه ليس حول الميناء أو المطار في الأغلب بيوت قريبة، فهذا إذا وصل إلى هذا المكان فقد بدأ في السفر، فيجوز له القصر ويجوز له الإفطار كذلك. أما قبل أن يضرب في الأرض فليس بمسافر لغة ولا شرعا، فلا يجوز أن ينوي الإفطار حتى يجاوز البلد، ولا يجوز أن يتناول الطعام حتى يخرج من بيوتها، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما فعل أبو بصرة الغفاري عندما دفع بالسفينة فقرب غداءه فأكل، ثم أخبر أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان السفر الذي شرع الله عز وجل فيه القصر هو الذي يشرع فيه الفطر. والأفضل من الفطر والصيام أسهلهما وأيسرهما، لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وليس المقصود وجوب الإفطار حتما، وإنما يجب الإفطار على من كان يعجزه الصيام عما وجب عليه، كمجاهدين في سبيل الله إذا صاموا عجزوا عن قتال عدوهم أو ضعفوا عن ذلك فهذا يلزمه الفطر. وكذا إذا كان معرضا عن الرخصة، فلقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره بين مكة والمدينة حتى إذا بلغ كراع الغميم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بإناء فيه لبن فشرب أمام الناس وأفطر صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر بعد ذلك أن أقواما صاموا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأن من أعرض عن الرخصة التي رخص الله لعباده ولم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أن هدي غيره أكمل من هديه فقد عصى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يشرع الفطر ويتأكد عندما يكون هو الأيسر، إذا كان اليوم طويلا والحر شديدا والسفر بعيدا فيستحب له أن يفطر، وربما وجب عليه كما ذكرنا إذا عجز عن واجب، وإذا كان معرضا عن الرخصة يلزمه ذلك كذلك. وأما إذا كان النهار قصيرا كأيام الشتاء والقضاء ربما كان أشق إذا كان يقضي في الصيف، وإذا كان السفر ميسرا وهو ربما لا يجد فرصة لتناول طعام وشراب أثناءه والصوم أيسر، فالصوم أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في السفر كما ذكرنا الحديث وأفطر كذلك، وكان الصحابة منهم من يصوم في السفر ومنهم من يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون ذلك رخصة من أخذ بها فحسن ومن صام فلا حرج عليه، أو كما قالوا رضي الله تعالى عنهم، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإطلاق قوله عز وجل فعدة من أيام أخر يقتضي أن يكون ما يقضيه على عدد ما أفطر سواء كان متفرقا أو متتابعا، سواء صام متفرقا أو متتابعا سواء كان فطره متتابعا أو متفرقا، المهم العدد. ولذلك هذه الآية الكريمة تدل على جواز تأخير القضاء وأنه يجب على التراخي لا على الفور، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه يجب خلال السنة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها في شعبان من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرت، لكن لم تجاوز بالتأخير رمضان الذي يليها، وإنما صامت في شعبان قبل أن ينقضي العام. وأفتى كثير من الصحابة من أخر القضاء إلى العام الذي يليه حتى حضر عليه رمضان الذي يليه أن عليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا مع القضاء إذا كان مفرطا وغير معذور في التأخير. أما من كان معذورا في التأخير لكون المرض قد استمر أو لضعفه أو لأن المرأة ما زالت حاملا أو مرضعة أو أنها عجزت لمرض أو غيره، فإن التأخير بعذر لا يوجب فدية مع القضاء، لا يجب إلا القضاء. قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفائدة الإطلاق أيضا في الآية الكريمة أنه طالما وجب على التراخي بنفس عدد الأيام التي أفطرها جاز له أن يقدم صيام تطوع بعد رمضان قبل أن يقضي ما عليه، فإن الواجب الموسع في الوقت يجوز أن يتطوع الإنسان قبله، كما أن المسلم يتطوع قبل الصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، لأنه واجب موسع إلى أن تحضر الصلاة التي تليها، فيسعه إذن أن يصلي نافلة قبل أن يؤدي الصلاة التي عليه. فكذلك الذي أفطر أياما لعذر في رمضان فيجوز له أن يتنفل قبل قضائها ولا يمنع من ذلك، وإنما يثبت له ثواب أيام التطوع بعد أن يقضي، لكن يجزيه أن يتطوع كما في صيام الستة الأيام من شوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فهذا لا يثبت له ثواب هذه الأيام مع شهر رمضان إلا إذا قضى، فإذا قضى عند ذلك يكتمل، فيجوز أن يصوم التطوع أولا ثم يقضي، عند ذلك يحصل له الثواب. ولا يشرع، والله أعلى وأعلم، أن يجمع نية الفريضة والتطوع معا كما قد يظن البعض، فالفريضة لا بد أن تتمحض، فصيام رمضان لا بد أن يكون بنية الفريضة، لا يجزئ أن يجمع معه نية نذر ولا نية قضاء ولا نية كفارة ولا نية تطوع، كان يقول أنه يصوم مثلا الاثنين والخميس لأجل النافلة في ذلك، بل يصومه لأجل رمضان. فكذلك لا يجزي أن ينوي ستة الأيام التطوع أو غيرها بنية القضاء كذلك، بل لابد من نية الفريضة في القضاء. وهذه الأيام الواجب قضاؤها يجب أن تقضى بنية من الليل كشهر رمضان، كذلك كأيام رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الليل فلا صيام له. لا صيام لمن لم يجمع الصيام بليل، فلا بد أن ينوي الإنسان الصيام الفريضة قبل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة، وأن يكون جازما بذلك، عازما عليه ناويا الفرض. وأما صيام التطوع فيجزي أن يكون من النهار ولو بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما دخل على أهله فقال: هل عندكم من شيء، أي من طعام، فقالوا: لا، فقال: إني إذا صائم. فهذا دليل على أنه يجزيه طالما لم يأكل من أول النهار، وإن لم يكن قد نوى أن ينوي الصيام من النهار ولو بعد الزوال لعدم الدليل المخصص لذلك، وإنما يؤجر بقدر ما نوى. فلو أنه استيقظ في آخر النهار مثلا ووجد نفسه لم يأكل ولم يشرب ولم يتناول شيئا من المفطرات، ثم عزم على الصيام الساعة أو الساعتين الباقيتين، فإنما يؤجر على قدر ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصيام رمضان لا بد أن يكون في كل ليلة بنية، لأن الليل ليس هناك للشهر ليلة واحدة، وإنما كل يوم له ليلة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام بليل، إنما ينطبق على كل يوم من أيام رمضان وكل ليلة من ليالي هذه الأيام. ولكن النية عمل قلبي، وهي القصد إلى أداء العبادة، لا يلزم أن يقول بلسانه نويت، ولا أن يقول أنه عازم على ذلك، يكفيه القصد. فإذا تسحر فهو قاصد وناو، وإذا طلب من يعد السحور فهو قاصد وناو، ولا يجوز التردد في نية الصيام في رمضان، بمعنى أنه ينام دون أن يعزم ويقول: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ويستيقظ بعد الفجر، لا يجزيه ذلك. لا بد وأن يكون جازما بالنية، ولذا لا بد قبل أن ينام أن يعلم هل غدا من رمضان أم لا. وإذا فاتته النية من النهار من الليل ثم علم من النهار أن اليوم من رمضان، لزمه الإمساك، كمن نام مثلا قبل أن تعلن الرؤية ثم إنه نام وغلبه النوم حتى أصبح وطلع الفجر وعلم أن اليوم من رمضان لزمه الإمساك، وإن كان لا بد له أن يقضي ذلك اليوم لأن جزءا من اليوم كان بغير نية، هذا الجزء الأول الذي كان لم ينوي فيه بعد لأنه لم يعلم أن اليوم من رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، من تطوع بإطعام المساكين بالإضافة إلى الصيام فهو خير، وهذا أمر حسب كلما أنفق الإنسان في سبيل الله كلما ازداد ثوابه وخيره، وأن تصوموا خير لكم. البعض يظن أن هذا في أمر السفر والمرض، وليس الأمر مطلقا كما ذكرنا، وإنما وأن تصوموا خير لكم كان عندما كان مخيرا بين الصيام والإطعام. وكذا من كان يستطيع من الرجل الكبير والشيء والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع أن يصوموا دون ضرر، وكذا المريض إذا صام دون ضرر ودون مشقة فإنه يؤجر على ذلك والصيام خير. وأما المسافر فقد ذكرنا أن الأيسر هو الأفضل، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل القرآن 24 ليلة خلت من رمضان. وإنزال القرآن هو نزل إلى السماء الدنيا في جملة واحدة ثم في رمضان، ثم نزل مفرقا بعد ذلك على 23 سنة نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنزاله جملة كان إلى السماء الدنيا كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا من أوضح الأدلة على أن هذا الحديث أن القرآن أنزل ليلة 24 ليلة خلت من رمضان من أوضح الأدلة على تنقل ليلة القدر، لأن ليلة القدر هي التي أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ففي تلك السنة التي بدأ فيها الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ليلة القدر ليلة 24، وفي سنة أخرى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين وكانت ليلة 21، وفي سنة أخرى رأى مثل الرؤيا وكانت ليلة 23، وكلها أحاديث ثابتة في الصحيح. وكذا حديث أبي بن كعب أنه يعلم أي الليالي هي الليلة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموها هي ليلة 27، فدل ذلك على انتقالها في العشر الأواخر في الأشفاع والأوتار، وأنها قد تكون في ليلة شفع كما كانت ليلة نزول القرآن إلى السماء الدنيا أول بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 24. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان شهر القرآن، ينبغي أن نهتم بالقرآن في رمضان، وأن نكثر من تلاوة القرآن فيه، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في حفظه ومراجعته وتلاوته وتدبره ومعرفة تفسيره ومعرفة أحكامه والعمل به والدعوة إليه والدعوة به وتحكيمه في كل ما ينشأ من نزاع بيننا، وإقامة حدوده وتحليل حلاله وتحليل حلاله وتحريم حرامه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. ينبغي أن نهتم بالقرآن أعظم اهتمام، فإنه صلاح القلوب، وإنه زكاة النفوس، وإنه أعظم سبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل حرف تقرأه من القرآن في الصلاة وغيرها هو تثاب عليه 10 حسنات، ما أعظم ذلك، لا يوجد شيء في الثواب يعدل ذلك، وما تقرب الإنسان بشيء إلى الله عز وجل أحب إليه مما خرج منه من كلامه سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك أن يكون في الصلاة. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن بينات يفرق المؤمن به بين الحق والباطل، يوفقه الله بكتابه إلى الهدى والبينات، حتى يفرق بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضرا مقيما صحيحا، وليس من شهود رؤية الهلال، ولأن الناس لا يلزمهم جميعا أن يروا الهلال، بل إذا شهد شاهدان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإذا شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فالصوم في رمضان والفطر إذا رؤية هلال شوال يكون بشهادة شاهدين عدلين. وعند كثير من العلماء في دخول رمضان فقط يكفي شاهد واحد، يرون ذلك احتياطا للعبادة. وظاهر حديث إذا شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا أن ذلك في الصيام أيضا، والله أعلى وأعلم. والإنسان في الصيام يكون تبعا لأهل بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. والمقصود ببلده التي هو فيها، سواء كانت دار إقامته أو دار سفر، فالإنسان يكون مع المسلمين، مع الناس يوم في صومه وفطره الذين هو موجود بينهم. ولا ينبغي أن يخالف الإنسان أهل بلده، لأن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يصوم كل إنسان مع أهل بلده، حتى ولو انتقل إلى بلد آخر كان معهم وأفطر معهم حين يفطرون، وصام حين يصومون، لم يلتفت إلى ما كان من أول الشهر. لحديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنه، عندما استهل هلال رمضان على كريب وهو بالشام، ورأى الهلال ورآه الناس ورآه معاوية، وصام الناس وصام معاوية، فأتى في وسط الشهر إلى ابن عباس فقال: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم أنا رأيته. ورآه معاوية ورآه الناس، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30. فقلت: ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول صحابي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف له مخالف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع اشتهار هذا الأمر، وهو اختلاف البلاد في الصوم والفطر، وكان الأمر واسعا عندهم، ولم يعتدوا برؤية الإمام الذي كان في بلد آخر. ولذا قال الترمذي عقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم يرون أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وإذا سافر الإنسان التزم برؤية البلد التي يكون فيها. إذا سافر، قد سافر مثلا من مصر وقد صام في تاريخ، ثم أتى إلى السعودية، فإنه إذا أفطر أهل مكة أفطر معهم، وإذا صام صام معهم. وأما إذا كان في مصر فهو يفطر مع أهل مصر ويصوم مع أهل مصر. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وهو قول الأكثر من السلف، وإن كان مشهورا عند الناس أن الأكثر من الفقهاء يرون أنه لا عبرة باختلاف المطالع. ونقل الإمام أبو عمر ابن عبد البر أن ما تباعد من الأقطار مثل مكة وخراسان، مثل الأندلس وخراسان، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يعمل بعضهم برؤية بعض، بل كل بلد بهذا البعد عليه أن يصوم تبع رؤيته كذلك. والعمل بالحساب في دخول الشهر ليس بمعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيده 29 و30 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لا يصح أن يعتمد في دخول الشهر على الحساب، وأما ما علم من الحساب فإنه ليس بمحرم، فإن حساب المنازل يمكن إدراكه ولكن لا تبنى عليه العبادة. وأما رد شهادة الشهود إذا علم مخالفتهم للأمر المحسوس المقطوع به فهذا أمر آخر غير أمر العمل بالحساب الذي اتفق السلف على إنكاره. فالسلف اتفقوا على إنكار دخول الشهر بالحساب، وأما أن ترد شهادة الشهود الذين خالفوا ما علم بالقطع إذا كان قطعيا فهذا أمر آخر، والله أعلى وأعلم. ولذلك ينبغي ألا يشغب على الناس في مذهب دار الإفتاء المصرية في هذا الباب، فإنهم لا يقدمون الفلك على الرؤية كما يزعم البعض، ولكن يعتمدون على الأمرين معا ويخرجون لجانا وينظرون في شهادة الشهود، وإن كانوا قد لا يقبلون شهادة من علموا خطأه في ذلك، والله أعلى وأعلم. فأمر شهادة الشهود وقبول شهادتهم مرده إلى القاضي والمفتي الذي يعلم القرائن والأدلة والعدالة ويبحث عنها، والأمر طالما كان فيه اجتهاد فإذا اختلف الناس فيرد أمرهم إلى عمل أهل المحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ولذا إذا لم يرى الهلال في مصر ولو رؤي في بلد غيرها لا يشرع أن يصوم الناس، وإن صام أسر ذلك، ولذلك لا يعلن صلاة القيام والناس جماعة والناس غدا عندهم أن هذا هو 30 من شعبان، ولا يشرع الصيام إلا لا يشرع الصيام على سبيل الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم اليوم الذي يشك فيه، حتى قال الصحابة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. أما قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، فالمقصود كما ذكرنا من كان حاضرا غير مسافر وكان صحيحا غير مريض، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كرر هذا حتى لا يظن أن النسخ قد أتى كذلك على صوم على فطر المريض والمسافر، فإنه كان أياما معدودات فنسخ ما كان من هذه الأيام المعدودات إلى صوم رمضان وكان مخيرا فيه، فلما نسخ التخيير إلى اللزوم بين سبحانه وتعالى أن المريض والمسافر ما زالا مستثنيان، ما زالا مستثنيين، فإنه يجوز لهما الفطر، لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. قال: ولتكملوا عدة رمضان برؤية الهلال أو بإكمال 30 يوما، ولتكبروا الله على ما هداكم. فإذا أكملت العدة بالرؤية أو بإكمال 30 يوما فمن الليل من ليلة العيد يبدأون بالتكبير على ما هداهم الله ووفقهم من صيام رمضان، ولعلكم تشكرون نعمته سبحانه وتعالى وفضله بهذه التشريعات العظيمة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يبلغنا رمضان، وأن يمن علينا بفضله فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أمرنا الله عز وجل بدعائه والاستجابة لأمره ووعدنا بالإجابة ووعدنا بقبول من اجتهد في مرضات ربه عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في دعاء الصائم كما دلت عليه آية الدعاء في وسط آية الصيام، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، المسافر والصائم حتى يفطر ودعوة الوالد وهو حديث حسن بطرقه. فالمسافر حتى يرجع والصائم حتى يفطر يدل على فضيلة الدعاء في السفر وفضيلة الدعاء أثناء الصيام، ويمتد ذلك إلى الفطر، وعند الفطر شرع الدعاء. يقول المؤمن: ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فالدعاء أثناء الصيام مشروع متأكد، أقرب إلى الإجابة لضعف الإنسان وإظهار فقره وحاجته إلى ربه، وكذا عند قبيل إفطاره متأكد، وعند إفطاره كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورغب في الدعاء أثناء الليل، فشهر رمضان شهر الدعاء، أثناء الصيام وأثناء الصلاة في الليل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالم. وسألت عائشة رضي الله عنها عما تقول إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وفي الرواية الأخرى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن هنا نقول: رغب في الدعاء في نهار رمضان وفي ليل رمضان، فهو وقت عظيم مبارك ينبغي أن نجتهد فيه في الدعاء بصلاح أنفسنا، صلاح ديننا ودنيانا، وصلاح أهلينا، وصلاح أمتنا، ونصرة هذه الأمة، ونجاة المستضعفين. نحن لا نصنع شيئا للمستضعفين من المسلمين الذين يصيبهم أنواع البلايا والمحن في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصين، في بلاد كثيرة، ما نستطيع أن نفعل لهم شيئا. فلا نقصر في الدعاء، لا ينبغي أن ننساهم، ولا ينبغي أن نهمل الدعاء الذي هو سلاح عظيم. وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ ثم بين سبحانه وتعالى ما نسخ من التشديد الذي كان عليهم في أول الإسلام في الصيام. كان أحدهم إذا صلى العشاء أو نام ولم يأكل امتنع عليه الطعام إلى الليلة القابلة، فكانوا يشق عليهم ذلك. وإن أحدهم أتى بعد عمل طويل في النهار بعد غروب الشمس، وأخذت امرأته تعد الطعام، فغلبته عيناه فنام ولم يأكل، فاستيقظ وقد ذهب وقت الطعام، فسقط في هذا اليوم وعجز، فأنزل الله التخفيف. وكذلك كان يشق عليهم أن يمتنعوا من نسائهم، فمن نام لم يستطع أن يأتي امرأته إلى الليلة التي تليها. وإن عمر رضي الله عنه وقع في شيء من ذلك بعد أن نام، يقول: ما نمت، النوم كان خفيفا. فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي معاشرة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. كانوا يحصل لهم نوع مما ذكرنا من أن يقول: لم أنم، نمت نوما خفيفا، لم أشعر، لم تغربني عيني فيأكل ويشرب أو يأتي أهله، فكان هذا معنى تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد أو مما أحل لكم. فابتغاء ما أحل الله لنا مطلوب. أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى رسول الله. قال كذلك إن وضعها في حلال يكون له بها أجر. فابتغاء ما أحل الله لنا أمر مشروع. قال سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم بياض النهار من سواد الليل بطلوع الفجر الصادق المستعرض في الأفق غير الفجر الكاذب الذي يكون قبل الفجر بقليل. قال ثم أتم الصيام إلى الليل بغروب الشمس. وينبغي أن نتأكد من غروب الشمس، فإن مراعاة أمر الغروب أمر مؤكد في رمضان، ونحب أن ننبه إلى أن توقيت النتائج في الصيف خصوصا قد يكون مختلفا وفي نحو الدقيقة، فلا بد أن ينتبه لذلك، ولا ينبغي أن يبادر أحد بالإفطار إلا بعد الأذان الذي يكون عند في الإذاعة، لأنه غالبا ما يكون أدق من توقيت النتائج، فإن أذان الإذاعة يكون غالبا عند رؤية غروب الشمس. أما ما كان من حسابات فقط فتحتاج إلى تأخير في أيام الصيف والله أعلم نحو الدقيقة، فلا بد أن نحتاط لهذه المسألة، ونؤكد أن يكون الإفطار عند سماع المؤذن من الإذاعة، يؤذن المؤذنون عند ذلك، لأن هناك أحيانا يؤذن الأذان والشمس ظاهرة، وهذا أمر يلحظه كل من ذهب إلى ساحل البحر، سوف يشهد هذا في هذه الأيام كثيرا، وربما كان منضبطا، لكن نؤكد على هذه المسألة، ونؤكد على الحرص على أهمية التأكد من غروب الشمس، والله أعلى وأعلم. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز مباشرة المرأة ولا الاستمتاع بها جماعا أو دون الجماع أثناء الاعتكاف ولو كان مستحبا. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالتقوى هي الغاية المقصودة المنشودة من الصيام ومن سائر العبادات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب التي تعمر بالتقوى هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا فيغفر له، وممن يقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له، وممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.